بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث فيما يوجب القضاء والكفارة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما جاء أكره الزوج زوجته على الجماع وهما صائمان في شهر رمضان، المشهور والمعروف بل ابتدعي عليه الإجماع أن الزوج يتحمل كفارة الزوجة أيضا وعليه تعزيران. قلنا إنه مع قطع النظر عن النفس الوارد في المقام لا مقتضية لتحمل أحد كفارة شخص آخر وكذلك تعزيره. فإذا فرضنا أن الزوجة مكرهة من المبدأ إلى المنتهى فليس على الزوج إلا كفارة واحدة وتعزير، وليس على الزوجة أي شيء. غاية الأمر أنه يبطل صومها كما ذكرنا سابقا وعليها القضاء. وأما لو فرضنا أنها متابعة أو أنها مكرهة في الأول ومتابعة بعد ذلك، أو متابعة أولا ومكرهة بعد ذلك، ففي جميع هذه الصورات تكون عليها الكفارة والتعزير، لأن مقتضى الإطلاقات ثبوت الحكم من كفارة وتعزير وحد. هنا وغير المقام من موارد شرب الخمر أو الزنا مثلا، فرضنا أنه زنا بامرأة وكانت المرأة كارهة ابتداء ومتابعة بعد ذلك، أو كانت متابعة من الأول ومكرهة بعد ذلك، في جميع موارد ثبوت الحد والكفارة مقتضى الإطلاقات ثبوت الحكم، إلا أنه بحديث الرفع الوارد في مقام الامتنان نرفع الإكراه المحض أن يكون العمل بتمامه مكرهًا عليه. فلو فرضنا أن العمل الواحد لم يكن بتمامه مكرهًا عليه لا يشمله حديث الرفع الوارد في مقام الامتنان. فلو أكره على شرب الخمر مثلاً، ولكن بمقدار قطرات مثلا نفرض، فشرب كثيرا يهدها جهال شرب الخمر، حديث الرب لا يرفع مثل هذا الإكراه، فإن مثل هذا الوجود الواحد بما أنه منتسب إلى الاختيار منسوب إلى الاختيار ولو في الجملة لا يكون مشمولا لحديث الرب. ففي المقام مقتضى القاعدة أن المرأة إذا كانت متابعة من الأول ولو كانت مكرهة بعد ذلك، أو كانت مكرهة من الأول ومتابعة بعد ذلك، لها أيضا تعزير وعليها الكفارة أيضا. هذا ما تقتضيه القاعدة، فقط يستثنى ما إذا كانت مكرهة بتمام العمل من أول العمل إلى آخر العمل مقتضى حديث الرب أنها لا، بل أن الكفارة لا تثبت عليها، ليس عليها كفارة ولا تعزير، مجرد بطلان الصوم. وأما بالنظر إلى الرواية الواردة في المقام، الرواية التي رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسنده إلى مفزل بن عمر مرمتكم الكتابة. هذه الرواية ذكرنا أنها ضعيفة بلا شبهتين كما ذكر المحقق، والعمدة في ثبوت الضعف أن في سنده إبراهيم بن إسحاق الأحمري، وهذا ضعيف جدا، فالرواية ضعيفة. وأما الباقون فلا بأس بهم على ما ذكرناه، حتى مفزل بن عمر، فإن مفزل بن عمر صاحب كتاب التوحيد آذاب، وإن ذكر النجاشي أنه فاصل المذهب ومزترب الرواية، وقيل إنه كان خطابيا، يعني بعد ذلك بعدما كان مستقيما صار خطابيا، يعبر بقيله. قلنا إن كلام النجاشي هذا لم يثبت، والظاهر أنه استند في قوله قيل كان خطابيا استند إلى ما نسب إلى ابن الغزائري من قوله أنه كان خطابيا، لعله كذلك. كيفما كان، هذا الرجل وهو مفزل بن عمر عده الشيخ المفيد قدس الله نفسه من الفقهاء الثقات الذين لا علم من خواص أبي عبد الله عليه السلام من بطانته وخواصه، ومن الفقهاء الصالحين. عده الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب الغيبة من السفراء الممدوحين، قسم الشيخ قدس الله نفسه في هذا الكتاب وهو كتاب الغيبة السفراء إلى قسمين، قسم ذكرهم وهم السفراء المذمومون، وقسم السفراء الممدوحون، وهذا مفزل بن عمر عده من السفراء الممدوحين. وذكر في كتاب التهذيب في باب المهور والأجور، ذكر رواية عن محمد بن سنان عن مفزل بن عمر، ناقش في سند هذه الرواية، قال هذه الرواية لا يعمل بها لأنها ضعيفة بمحمد بن سنان، وهذه العبارة كالصريح في أنه لم يناقش في مفزل بن عمر، وإنما ناقش في محمد بن سنان. وعده ابن شهراشوب من ثقات أبي عبد الله عليه السلام ومن بطانته، ومع هذا كله بزميمة الروايات المعتبرة الواردة في مدحه، وأن الصادق سلام الله عليه خصه بهذا الكتاب وهو كتاب التوحيد، لا يعبع بكلام النجاشي في مقابل شهادة هؤلاء أنه فاسد المذهب، لم يثبت ذلك أنه فاسد المذهب، بل من الفقهاء الصالحين، كيف يكون فاسد المذهب؟ وأما قوله مضطرب الرواية، هذا أيضا لم يثبت، وعلى تقدير الثبوت لا يضر بوثاقة الرجل، فلنفرض أنه قد يروي رواية ضعيفة مثلا، قد يروي رواية غير قابلة للتصديق في نفسها، يعتمد على أشخاص لا ينبغي الاعتماد عليهم. كيفما كان، از ظاهر أن الرجل من الأجلاء الثقات بشهادة هؤلاء، حتى أن الشيخ كما ذكرنا مضافا إلى عده من السفراء الممدوحين قد اعتمد عليه في كتاب التهذيب، باعتبار أن مناقشته إنما هو في محمد بن سنان لا في مفزل بن عمر. وعلى كل حال، الرواية ضعيفة كما ذكرنا لإبراهيم بن إسحاق الأحمري. في هذه الرواية يروي عن الصادق عليه السلام في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة، فقال عليه السلام إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كان طاوعته فعليه كفارتون، وعليها كفارتون. بعد ذلك ذكر سلام الله عليه حكم التعزير كذلك، أنها إن كانت مستكرهة فالتعزير على الزوج وإن كانت متابعة فعلى كل منهما التعزير 25 صوتا. طارة ندعي أن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بعمل المشهور فتكون الرواية معتبرة من جهة الانجبار بناء على أن عمل المشهور بروايتين يكون جابرا لها تارة، بل نتكلم على ذلك. وأخرى نلتزم بأن الرواية ليست بهجتين، كما لا يبعد أن يكون هذا مستفادا من كلام المحقق في المعتبر ناقش في الرواية باعتبار أنها ضعيفة وتمسك بالإجماع وأن الحكم ثابت بالإجماع. هكذا يقول صاحب المسائل، يقول ذكر المحقق في المعتبر أن سندها ضعيف لكن علماءنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية. من جهة الإجماع نعمل بمزمون الرواية لا من جهة العمل بالرواية. إذا كان المدرك في المقام والإجماع والرواية ألغيناها، فما ذكره الماتن قدس الله نفسه من أن هذا الحكم يختص بما إذا كان الإكراه مستمرا من المبدأ إلى المنتهى. إذا فرضنا أن الزوج أكره زوجته إلى الجماع وكانت مكرهة من الأول إلى الآخر، هذا مورد الإجماع يثبت عليه كفارتان وتعزيران. وأما إذا فرضنا أنها كانت متابعة من الأول وبعد ذلك صارت مكرهة أو انعكس الأمر، كانت مكرهة من الأول وبعد ذلك كانت متابعة، فلا إجماع في المقام. إذن يكون على كل منهما حكمه على ما تقتضيه القاعدة. أما فيما إذا كانت متابعة من الأول واضح يسبق أنها متابعة، تابعته في الجماع ولو بمقدار قليل ولو كانت مكرهة بعد ذلك. فما دل على وجوب الكفارة على من جامع في شهر رمضان يشمل مثل هذه المرأة كانت متابعة على الفرد. ولو فرضنا أنها كانت مكرهة وبعد ذلك كانت متابعة أيضا الأمر كذلك، ليس هنا إجماع. القدر المتيقن من الإجماع والإكراه المستمر، فإذا لم يكن الإكراه مستمرا فليس هنا إجماع، فلا يثبت كفارتان على الزوج. ومقتضى الأدلة على ما ذكرنا ثبوت الكفارة على نفس المرأة، والماتين الظاهر أنه ذهب إلى ذلك والله العليم، يعني الرواية لم تكن تامة عنده، ولكن اعتمد على الإجماع. والقدر المتيقن من الإجماع والإكراه المستمر فالتبعيد ليس بمورد للإجماع، كان مقدار من الأمر اختياريا وكان مقدار آخر غير اختياري، حينئذ لكل من الزوج والزوجة الرجل والمرأة لكل منهما حكمه، فلا يتحمل الزوج عن الزوجة شيئا. هذا بناء على تمام على أن الرواية لا نعتمد عليها وإنما نعتمد على الإجماع. وأما إذا قلنا بأن الرواية بل يعتمد عليها ولو لأجل الانجمار بعمل المشهور والتصال مع الرواية على مزمون الرواية، حينئذ لابد من التفصيل. إذا فرضنا أن الزوجة كانت متابعة من الأول وبعد ذلك أكرهت، لا أثر للإكراه بعد فرض أنها متابعة يسبق الرواية أن المن تابعته فعليها كفارة وعليه كفارة، هذه متابعة، لأن العبرة بالحدوث في جميع الأفعال. هنا أيضا من أحد مصادقه صرف وجود الجماع يكفي في الإفطار العمدي. الزوجة أفطرت متعمدة بالجماع فيثبت عليها الكفارة ويثبت عليها التعزير. وجود الإكراه بعد ذلك وعدم وجود الإكراه لا أثر له في متابعة الزوجة وفي ثبوت حكم، يعني في رفع حكم ثابت عليها. ثبت هذا الحكم أنها أفطرت في شهر رمضان متعمدة بالجماع، فبأول جزء من الجماع، بأول دخول محقق للجنابة ثبت عليها هذا الحكم، بعد ذلك لا مقتضي للرفع. وأما لو فرضنا إن أكس الأمر أنها كانت مكرهة من الأول وبعد ذلك تابعته، هذا لا يكون بل لا مانع من شمول الرواية لمثل ذلك أنها أنه أكره زوجها على الجماع، يسوغ على ذلك ولو آنما ولو دقيقة واحدة. بحسب الحدوث، حدوث الجماع كان عن إكراهين، فيصح أن يقال إن الزوج أكره زوجته على الجماع بعد ذلك تابعته أو لم تتابعه، الرواية مطلقة من هذه الجهة، فيثبت عليه كفارتان. ولكن لا دلالة في الرواية على نفي الكفارة عن الزوجة أيضا. بالنسبة إلى ذلك الرواية ساكتة. إن كانت متابعة من الأول فعليها كفارة كما في الرواية، أما إذا لم يكن متابعة كانت مكرهة وبعد ذلك تابعته، لا دلالة في الرواية على نفي الكفارة عن الزوجة، وإنما تدل على ثبوت كفارتين على الزوج. إذن يرجع إلى الإطلاقات الأولية، فإن مقتضى الإطلاقات الأولية ثبوت الكفارة على الزوجة أيضا. وهذا هو منشأ الاحتياط الذي احتاط بعد ذلك، بعد قوله على الأقوى قال وإن كان لهوت أن عليه كفارتين وعلى الزوجة أيضا كفارتون. هذا هو الصحيح، يعني لو عملنا بالرواية وبنينا على أن الرواية منجبرة بعمل المشهور، الرواية شاملة لذلك، فرضنا أنه أكرهها على الجماع بدقيقة واحدة، بعد ذلك مات نفرض يتحقق أن الجماع يتحقق بأول جزئين وبآن واحد، أو بعد ذلك دخل المغرب مثلا، نفرض أن حدوث الجماع كان في نهار شهر رمضان وبقاؤه كان بعد الغروب، يسوغ أنه أكرهها على الجماع في نهار شهر رمضان، فلا أثر للبقاء في الإكراه وعدم الإكراه. يمكن نفرض هذا، كان الرجل شبقا جدا لم يسبق دقيقة واحدة أو دقيقتين، فجامع زوجته في نهار شهر رمضان، كان بحسب الحدوث موجبا للكفارة، وبحسب البقاء لا دخل المغرب بعد ذلك لا شيء عليه ما. فإطلاق الرواية أن الزوج إذا أكره زوجته على الجماع يتحمل أنها الكفارة، هذا بل لا مانع من شموله للمقام، ولو فرضنا أن المرأة تابعته بعد ذلك، لكن لا دلالة للرواية على النفي في هذه الصورة، يعني الرواية غير متعرضة لذلك. ومقتضى الإطلاقات كما ذكرنا ثبوت الكفارة على الزوجة أيضا، ولأجل ذلك احتاط قد نزل الله نفسه في هذه الصورة احتاط بوجوب كفارتين على الزوج وكفارة واحدة على الزوجة وهو الصحيح بناء على العمل بالرماية. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين الانقطاع والدوام بالنسبة إلى هذا الحكم، الزوجة زوجة دائمة أو زوجة منقطعة. مقتضى الرواية الرجل أتى امرأته كانت الامرأة امرأة له دائما أو امرأة له موقتا، من هذه الجهة الرواية مطلقة فلا فرق بين الحكمين. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم النوم، نذكره بعد ذلك إن شاء الله.